أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين المرضيين المنتجبين. كلمة رائعة مأثورة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فيها: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه. وهو أدبني وأنا أدب المؤمنين. رائع جدا. من دون تأديب الله للرسول لم يكن بالإمكان أن يصل النبي إلى مستوى يقول عنه الرب بكل عظمته وجلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة عظيم في القرآن كلمة عظيمة لا نجد مثيلا لها إلا في أمور قليلة جدا. وإنك لعلى خلق عظيم. ومن دون تأديب النبي للوصي الأمر كذلك. لكن السؤال: كيف أدب الإمام علي المؤمنين؟ هل أدب المؤمنين في حياته، أم هذا التأديب يستمر مع المؤمنين مع الزمن؟ وكيف هو؟ وما هي ملامحه؟ نحن الآن في معرض الحديث عن هذا الأمر. الإنسان لا يمكنه أن يصبح سوبرمان بصورة طبيعية، يعني يطلع أجنحة مثلا، أو يصير عنده قوة الفيلة أو الحيتان، لا. بس الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى يصبح أحسن وأكبر من كل ما يقال عن سوبرمان الخيالي، أكثر من ذلك. ربنا يقول في كتابه الكريم: يا جبال أوبي معه. هذا عظيم. يعني داود سلام الله عليه رجل يقول: الله أكبر، الجبال تكبر، سبحان الله، الجبال تسبح. يا ابن آدم عبدي، حديث قدسي، أطيعني، تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. عظيمة. لكن كيف، ما هي أبعاد التأديب؟ نحن الآن في الحديث عن الفئات المؤمنة الرسالية الداعية إلى الله المخلصة والمخلصة. هي مخلصة بإيمانها، والله يستخلصهم إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الله يخلصهم، ما بشائبة، طاهر مطهر، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهر حرمك، وربما طهرت شيعتك أيضا به. هذا ما في زيارة، لكن نحن نستطيع أن نقول قلوب الشيعة طهرت بحب الحسين، طهرت من الشح، طهرت من الأنانية، طهرت من الجبن، طهرت. واحد يشوف أثرها. فإذن كيف ملامح التأديب، ملامح التربية، كيف يربي القائد المؤمن الرسالي، كيف يؤمن مجموعته، ومن ثم هؤلاء المجموعة يربون الآخرين. قصة طويلة ما أريد أن أقولها لك كلها، لكن بالنهاية في المرة كيف كانت تطوي الأرض، وكيف كيف كيف لكن بعدين المحققه شافوا هاي بنت فضة، اللي فضة هي بإبراهيم، كانت خادمة لفاطمة الزهراء. وإحنا كم رأينا إمام الجواد سلام الله عليه جالسا على الماء، ما يمكن دجلة، أحد الناس مرموقين في البلد يجي يسلم عليهم، قال يقول شيعتك يعتقدون بك أشياء غريبة، ولو قال شنو ولو؟ قال يقولون إمامنا يعرف العلوم كلها. قال أسألك سؤال، قال الله هل يقدر على أن يعطي العلوم كلها لأصغر سمكة في هذا البحر في هذا الماء؟ قال طبعا الله وقال على كل شيء. قال شوف أنا أقل منه، أنا ما عندي من نفسي، من ربي. هسه هذا بحث طويل، كيف هذا المسؤول الأول في المجموعة اللي لا يتميز عليهم إلا بالتقوى، إلا بالعمل الصالح، إلا بالعلم، كيف يستطيع أن يربي؟ وما هي أبعاد التربية؟ أبعاد التربية أبعاد مختلفة. التربية المعنوية، التربية المعنوية يعني شنو؟ يعني شوف كلمات الإمام المؤمنين أصحابه، نوف واحد من أصحاب الإمام بشليل نايم، سوين نايم، كيف نايم ما أدري، الإمام علي قال نايم راقد أو وامق، قال لا بعد ما جاء النوم، قال قوم قول عبد ربك، قول امشي من على ذنوبك. قال يا أمير المؤمنين الليل بالشيخ زايد، قال ما يخرب مع ذلك، قومه. وبالأسحار هم يستغفرون. تربية معنوية، انظر إلى كلمات الإمام الحسين لأصحابه ليلة عاشر، انظر إلى كلمات الأئمة لأصحابهم. حسب ما أتذكر محمد بن مسلم كان من أعظم أصحاب الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما. إجي من الإمام، الإمام قال لي محمد نعم تواضع لله، كلمة تواضع لله. عبد المسلم كان من شيوخ العشائر الكبار في الكوفة، رجع الكوفة راح اشتري طبق تمر، قعد على باب من أبواب مسجد الكوفة قام يبيع تمر، عشيرته يجوا مولانا أنت عندك فيك شو تريد تبيع تمر؟ مو شغلتك، مو مستواك. سكر كل ما يجوا واحد قال الثاني ترى هذا أمر مولاه، هو من نفسه ما يسوي. راحوا على الإمام الصادق في المدينة قالوا اتضحنا يا ابن رسول الله. الإمام قال له نزل خبر، قال لا مو الشكل، فاختار شيء آخر تواضع لله. كان يعذبون من ناحية، من ناحية أخرى يعذبوهم بالأخلاق الحسنة. هسه شوف أنت أخي هذا الماء أنا أشربه، وأنا أضرب بهذا مثل كثير، مثل كتاب أعتقد وسائل الشيعة كتاب العشرة أو كتاب آخر آداب شرب الماء، شفت 30 أدب من آداب شرب الماء، كيف تشرب الماء 30 أدب، الصلاة تصليها. تعرف أكو كتاب باسم أن ألفية والنفلية، ألف حكم شرعي حول الصلاة واجب، وألف حكم شرعي مستحب أو مكروه. وأنتم تصورون هذا كان تزمون به حياتهم يلتزمون بكل هذه. لماذا بارحس تكلمت معكم؟ لأنه المؤمن ينظر بعيد، ينظر للآخرة. المؤمن لا يقتدي بمن حوله، يقتدي بالأئمة، يقتدي بأصحاب الأئمة، يقتدي بالأنبياء، مو يشوف هذا اللي يمه. وهذا يعني أنا بحث طويل في وقته إن شاء الله أنا أناقشكم فيه. لذلك يلتزم بالألفية وبالنفلية، بالآداب، آداب الصلاة. طبعا صلاة ذيش الآداب مختلفة عن صلاة اللي أنا أصليها. يؤدبون أفرادهم على المستحبات. يعني بعضهم قالوا عنهم، أنا ما أتذكر ما شايف، قالوا عنهم فلان إذا فاتته صلاة الليل اليوم بعد يكون صايم ذاك اليوم ومقهور، ينقهر إذا مستحب المستحبات فاته. الجانب الآخر الحياة المادية لهؤلاء. يعني شنو؟ يعني هذا إنسان يجب أن يكون في مستوى رفيع من الصحة، يضيع صحته. بالدين الإسلامي الآداب بالإضافة إلى الفرائض والواجبات، الآداب الدينية تحافظ على صحة الإنسان، كيف يأكل، كيف يشرب، كلها موجودة، وهذا يلتزمون بها، بالإضافة إلى بعض التعاليم الأخرى فيما يرتبط بصحتهم. يواظبون على صحة الأفراد، يعني يعطوهم نصائح كيف يكونون، ما يترحلون، يقومون بالواجبات، يقومون بالمستحبات. هذه النوافل 51 ركعة مع الفرائض، هذا ما يخلي دهونات إضافية في جسم الإنسان، ما يخلي كوليسترول وتريجليسيريد وما أدري كذا وكذا، أنه صلاة هذا بالإضافة إلى الصلوات الأخرى. وزن زايد ما يصير عندهم، شلون يصير؟ شايف كثير منهم. هذه نقطة إيجابية، هيا يحافظون على صحتهم، يحافظون على أخلاقهم، ينصحوهم. يعني يجي يمه متأذي، ليش متأذي؟ يقول اليوم مثلا ضيعت فلوسي، اليوم فقدت عزيزي، اليوم كذا كذا، ونصيحة ويعطي روح. تعرف شعبنا خصوصا نسائنا عندهم عادة يروحون للمجالس الحسينية ويبشون، تجد هاي البكاء شيء مفيد، كل هاي العقد، كل هاي الآهات كلها تطلع. بعدين حينما يتذكر مصائب الأئمة عليه الصلاة والسلام تهون عليه مصائبه. فإذا المهم على القائد أن يفكر أن هذا الإنسان يجب أن يكون صحيح الجسم متعافى. نصائحه في الطعام، نصائحه في النوم، نصائحه في كل حياته، النصائح الدينية والنصائح التجارب البشرية يقدمها، هذا شيء جدا مهم. بعدين في الأمور الحياتية، يعني شنو الأمور الحياتية؟ يعني هذا طالب جامعة يحرضه أنه يصير أول بالصف، هذا شنو؟ طالب علم يرغب في أنه يصير أول واحد في الدراسة، هو تاجر يرغب في أنه يتعامل مع الناس وينصح بمعاملته حتى يصبح التاجر الأول، وبأي طريقة أو بأخرى يرفع مستواه، يجعله مستوى رفيع. أحد أصدقائنا قال رحت إلى أمريكا ألقي محاضرة، قلت محاضرة، بعدين كان في واحد هناك دكتور قال لي سيدنا أحب تزورني في منطقتي. أنا امتنعت، أصر علي، منطقتي منطقة بعيدة ساعتين مثلا بالطيارة. يقول على حال رحت له وإذا به إجاني في المطار سيارة كشخة وسايق وداني إلى مناطق عالية مهمة في المنطقة، قصر كبير عنده. تعجبت هذا، يعني هذا المستوى منين؟ فيقول قعدت، قلت له سؤال أجبني عليه. قال شنو؟ يقول قلت له مولانا أنت يعني رجل طبيب، بس هذا مستوى المعيشة مستوى رفيع جدا، كيف وصلت إليه؟ قال أنا فعلا كنت واحد طبيب عادي، عندي مطب وعندي ناس أعالجهم، إلى أن يجي فد واحد صعد منبر، أنا قعدت عن المنبر، فوق المنبر قال الإنسان لازم يكون طموح، شنو فد واحد مثلا يكون بس طبيب، يكون بس مهندس، بس كذا، لازم كذا، قام يحرصني. وأنا فكرت فعلا أسوي شيء كذا، إجيت اشتريت مكان، سويت مستشفى، والآن عندي مستشفى وعندي أطباء كثيرين تحت إيدي، وعندي وعندي وعندي. يقول عندي، قلت له منو هذا؟ قال أنت قبل كم سنة تذكر فلان مكان كنت تصعد منبر نصحتنا، وأنا الآن هذا واضح لك تجي تشوف. الإنسان ابن الترغيب، الترغيب والتحريض، وحرض المؤمنين. القرآن الكريم يقول للنبي يرتفع مستوى، أما فد واحد يقمع قمع فكري أو عملي فينهار. هذه نقطة جدا مهمة، القائد يجب أن يرفع مستوى الأفراد. وفعلا الآن أقدر أقول لك مرحوم سماحة آية الله سيد محمد الشيرازي كان رجل عظيم في التحرير. يجي فد واحد يقول شو نشكرك؟ أنا أذكر هذا الشيء، أريد أجيب لك مثال عملي حتى إن شاء الله أنت هم بتكون مثله. يقول أنا عندي محل، شنو شغلك؟ صايغ. كان محل واحد معيب عليه أنت. تكون عندك محل واحد لازم خمس محلات عندك. قال أنا، قال إيه، يحكي ويا قصة، يحكي ويا كلام، يروح ذاكهم، يروح يسوي جماعتي، يرفع مستواهم في كل المجالات. وهذا في الحقيقة صفة مهمة على القائد أن يتبعها، يرفع مستوى الأفراد، يخليهم يرفع مستواهم. طبعا هذا جزء، أولا يحاول أنه ينجح في عمله، يفهمه شلون أنت لازم تنجح، يعني دراستك تكون ناجح، في تجارتك تكون ناجح، إذا موظف تكون ناجح، يعطي. والإسلام به نصائح في هذا المجال، هو هم يضيف حسب وضع الفرد، يفتش كيف يحكي وياه حتى يرفع مستوى. ثانيا يساعده أيضا، من يساعده؟ أنتوا تسمعون حديثي بس ما أدري إيش قد في باركم يبقى وإيش قد تنسوا، كم بالمية؟ هذا السؤال. إذا تذكرون قبل كم ليلة تكلمت معكم هذا الموضوع، وإن شاء الله ما نسيته. هو شنو؟ هو أن التجمع هذا الخمسة ستة مع بعض كيف يتلاحمون، كيف يتواصلون، واحد يتشاورون، اثنين يتعاونون، ثلاثة والإحسان. هذا في الحقيقة في بعض الأحيان هذا القائد يشوف نفسه الشكل. أنا ما أتذكر حضرت أو سمعت قصة قديمة جدا، مرحوم والدي الله يرحم أمواتكم كان دعي إلى مأدبة في طهران. المأدبة كان فيها تجار، هؤلاء التجار أصدقاء والد. الوالد تكلم معهم كلام حلو وقال لهم هذا الأخ منهم من كسر بسوء معاملة ما نجح فيها، وإحنا نريدكم شيلوه حاضرين. واحد طلع قال منا لو جاي الوكيل الوحيد مالي لمنتجاتي، وأعتقد كان يبيع المنتجات صابون وطود وهالأشياء، كان مصنع عنده، خليت الوكيل ذاك قال أنا هالمقدار الفلوس خليته بحسابه. وهكذا خلال ساعة هذا الرجل دخل مكسور وطلع مجبور انجبر ضعفه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما كان العلماء يقومون بهذا الدور، كان واحد يدعمون الأفراد في أمورهم. فالمسؤول الأول في التجمع يقوم بهذا الدور، وبعض الأحيان يقوم بهذا الدور من خلال بقية أبناء الفئة اللي هو ملتزمها، يقومون معه يتعاونون في سبيل هذا الفرد يكون له دور في حياته. أنقل لكم قصة أخرى بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في قديم الزمان ماكو بنوك ولا أكو صناديق حديدية، واحد حصل لألف خوشة فلوس شو يسوي بيها؟ وين يخليها؟ خليها في البيت يخاف تنباق. فراح إلى الصحراء شاف لفد شجرة، قال أحسن شيء أنا أستدل بهذه الشجرة على الحفرة، حفر هناك حفرة خلاها هناك دفنها. يوم احتاج فلوس راح شاف لا شجرة ولا حفرة، الشجرة مقطوعة وما عرف وين خو، مو كل الصحراء يحفرها. أجي قاعد بالبيت، مرته قالت إيش فيك؟ قال قضية كيت وكيت. كان يا رجال روح أو ممشي. قال شو أسوي علمن؟ قال أسأل الناس. قال علمن أسأل؟ قال أي واحد شفته أسأله. أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. راح شاف ثلاثة واقفين رأس العقيد سلم عليهم، قال أنا عندي مشكلة أريد أقول لكم. قال تفضل. قال مشكلتي كيت وكيت. واحد منهم فكر قال تصوري اللي قطع الشجرة هذا كان يحتاج إلى جذورها، لأن طريقة القعل مو من فوق، ليش قاطع الشجرة؟ ثاني قال أظن هذا يحتاج إلى هذا الجذر، جذر الشجرة اللي راح قطعها. ثالث قال روح على أطباء المدينة تشرى أيام أطباء قليلين، اسألهم أي مريض إياكم ونصحتوا بأن يستفيد من جذر هذه الشجرة صفصاف مثلا في الشجرة معينة. راحوا إلى عملوا هذا الوصية ووجد كنزه. هذا قال شيء، هذا قال شيء، هذا قال شيء، تشاور تواصي تعاون يغير المعادلات. أقول باختصار شديد إحنا نريد نخلق من هالمجموعة الفئة متميزين، روح قيادية عندهم، أصحاء وناجحين في الحياة ومتعاونين فيما بينهم كأنهم بنيان مرصوص. وهذا في الحقيقة هو أحد أبعاد التحديات الكبرى في التاريخ، اللي كانت وبعض الناس استطاعوا أن يجابهونها كان هكذا. بس إذا نقول لك قصص بحاجة إلى وقت أطول، أنه كيف أن الحضارات الكبرى إنما نشأت بمثل هؤلاء الناس، هم ثلاثة أربعة لكن بالظاهر هم ثلاثة وأربعة، وفي الواقع يعني كتلة قوية رصيدة ومتفوقة فكريا، متفوقة أخلاقيا، متفوقة عمليا، واستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.